الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك. نحمدك اللهم على نعمائك ونشكرك يا الله على آلائك، حمدا وشكرا يملأان ما بين أرضك وسمائك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مصيره ومنقلبه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعطاه ربه جل وعلا صفوة آدم ودعوة نوح وفصاحة صالح ويقين إبراهيم وحلم إسماعيل وقوة موسى وزهد عيسى وجمال أيوب وجمال يوسف وصبر أيوب وفهم سليمان وحكمة لقمان وعلم الخضر. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. أما بعد، فيا عباد الله،
فلماذا يذهب هؤلاء الذاهبون وإلى أين يسيرون؟ نقول إنهم والله ينطلقون من بلادهم ومن عند أسرهم ومن بيوتهم وأعمالهم إلى شواطئ البحار وإلى سواحلها، إلى المياه الراكدة أو الجارية هناك، إلى الهواء الطلق، ويتركون كل شيء. من منهم يذهب؟ الأغنياء أم الفقراء؟ نقول إن الأمر عام، وإن هذه الرحلات والأسفار شاملة، الغني يذهب فيها والفقير يستعد لها. أما الغني قد أعطاه الله عز وجل وآتاه من الأموال، ولكنه يبخل أمام منافذ للصرف كثيرة، تسأله وتدله وترشده وتأمره على الحج، وأنه فرض من فرائض الله، وأنه ركن من أركان الدين والشرع، فيعتذر قائلا: إن العمر طويل، وإن لم أحج في هذه السنة فسوف أحج إن شاء الله في السنة المقبلة أو في سنة من السنوات الآتية. ما أدراك أن عمرك سوف يطول؟ ثم إن سألته عن أشياء أخرى كالزكاة والإنفاق تجده أشد ما يكون بخلا وشحا. أما عند الذهاب إلى المصايف وشواطئ البحار فينفق ويصرف ويتجهز ويتهيأ. هذا عن الأغنياء يا عباد الله. وماذا عن الفقراء؟ ربما تجد فقيرا لا يجد القوت الذي يحتاجه، لا يدخل على أبنائه وأهله بكيس من أكياس الفاكهة أو بكيلو من كيلوات اللحم أو الطعام
ولكنه يستعد لهذا الأمر قبله بأيام بل بأشهر، يستلف هذا ويقترض ذاك، ويستعد الثالث بإنشاء جمعيات أو بالتعاقد مع أهلها، يدفع قسطا كبيرا ضخما من أموال مرتبه، ثم يقول له صاحبها: متى تريد أن تأخذها؟ في أي موعد؟ في شهر رمضان حينما يدخل أولادك المدارس أو الجامعات؟ يقول: لا، أما هذا فسوف ييسره الله، وأما ذاك فسوف يسهله، متى تريدها؟ يقول: أريدها في بداية العطلة الصيفية حينما تشتد الحرارة، وحينما يلسع الناس لهيبها، حينما أذهب إلى البحر الأحمر أو المتوسط عند شاطئ الإسكندرية أو عند مرسى مطروح أو دمياط أو ما شابه هذا. هذه هي عقلية الناس، هذا هو تفكيرهم، مع أن الله تبارك وتعالى أمر كل مسلم بل كل إنسان أن يفكر ويتدبر. دخل علينا الحر وأقبل وجاء إلينا الصيف، فهل ذكرنا هذا الصيف وشدة الحرارة بأمور يبينها الله عز وجل ويبينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هذا الحر يؤذيه ويؤلمه، فإن هناك من هو أشد منه حرا، كما يقول ربك في كتابه: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. قل نار جهنم أشد حرا من الحرارة التي أنت تهرب منها ولا تطيقها. وهذا نبيك صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يقول: إن شدة الحر من فيح جهنم. إن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح النار التي ما من مخلوق أو إنسان إلا وسوف يراها بعينيه، سوف يبصرها ويشاهدها، سوف يمر فوقها. والأنبياء يقول كل منهم: اللهم سلم سلم. ويروي الإمام البخاري أيضا رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. فأذن لها النبي، فأذن لها الله عز وجل بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك ما تجدونه أشد ما يكون في الحر وأشد ما يكون من الزمهرير. الله عز وجل يغير بين الأجواء وينوع من حرارة إلى برودة ليتذكر الإنسان هذه الأمور، فتذكره بقدرة الله تبارك وتعالى، فيسأل الله من فضله ويستمر داعيا شاكرا مفكرا معتبرا متعظا. ولكن الإنسان لا يعجبه هذا الأمر ولا ذاك، يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد: قتل الإنسان ما أكفره. ما أشد كفره، وما أشد عصيانه، وما أقل شكره وإيمانه وتذكره لنعمة الله عز وجل. هذه الحرارة وهذا الصيف الذي يمر به الإنسان ويتألم ويتوجع، يذكره بيوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وإذا البحار سجرت. نحن نرى ونعلم أن البحار في الدنيا كثيرة ومتنوعة، فهذا أحمر وذاك أبيض وهذا طويل وذاك أطول منه. أما في الآخرة فالله عز وجل يجمع البحار كلها، وبعد أن يزلزل الأرض ويدمر الجبال تختلط البحار كلها ويتفجر بعضها في بعض، كما يقول الله: وإذا البحار فجرت. ثم بعد أن تتفجر وبعد أن يختلط هذا بذاك، والقريب من البعيد، يغيرها الله عز وجل فتصير نارا، وذلك قول الله: وإذا البحار سجرت، أي صارت نارا مشتعلة مستعرة لا يطيقها الإنسان. فهل لا تذكر هذا الإنسان الذي يصرف أمواله، والذي ربما ما ينسى ربه ويهمل فرائضه وأركان الدين التي أمر بها، ويذهب هناك ليشم هواء طبيعيا وليبرد جسمه من لظى الدنيا؟ هل لا تذكر حر النار؟ وهل لا تذكر قوة الشمس حينما تدنو من الخلائق والبشر جميعا يوم القيامة؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: تدنى الشمس، أي تقرب من الناس أو يقرب الناس منها، حينما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل. بعض رؤوس البشر تغلي وتفور، ولكن أصحابها لا يموتون، لا تخرج أرواحهم، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إن كان الكثيرون منهم يوم القيامة يتمنون أن يموتوا أو أن تخرج أرواحهم، فإن الله عز وجل لا يحقق لهم أمانيهم ولا يمكنهم من مطلوبهم وآمالهم. تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل، تقترب جدا. ثم ماذا يا عباد الله؟ يحس الإنسان يوم القيامة بحرارة الشمس وبلهبها وبوهجها، فيتمنى لو أنه أنفق كل ما ملكه وكل ما لم يمتلكه، حتى لو أن الله خيره لاختار أن ينفق كل شيء حتى ينجيه الله. فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح، يقول: يقال للكافر يوم القيامة، يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، أي أفتدي به من شري ومن حري ومن أهوال يوم القيامة ومن دنو الشمس وحرارتها. فيقول: نعم. فيقال له، أي يقول الله له أو يأمر ملائكته بأن تجيبه قائلة: قد سئلت أيسر من ذلك، قد طلب منك في الدنيا أهون وأيسر وأسهل عليك من هذا الأمر، من أن تتصدق وتفتدي بملء الأرض ذهبا، ولكنك أعرضت، ولكنك عصيت، ولكنك نأيت، ولكنك أسرعت إسراعا إلى ارتكاب المعاصي على رجلي، بل لم تكفك رجلاك، بل امتطيت متون السيارات الفارهة تنهب بها الأرض نهبا. لما؟ لتسارع إلى معصية الله، لتبادر إلى الذنوب والآثام. الله عز وجل بين لنا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وضح، أنه إن كانت الدنيا فيها الشمس، والشمس تحرق الأجساد وتصهر الأبدان، فإن حر يوم القيامة أشد، وإن لهيب النار في الآخرة أعظم. وبين لك الله ورسوله وأنت تدري وتعلم هذا، أن جسمك رقيق ضعيف، أن جسمك لا يطيق ولا يتحمل. جسمي على النار ليس يقوى ولا على أضعف الحرارة، فكيف يقوى على جحيم وقودها الناس والحجارة؟ الله عز وجل بين لنا في القرآن أنه امتن علينا، ومن مننه أنه رزقنا الوقاية وخلق لنا الحماية من هذه الشمس التي نحس بلهبها، فيسر لنا الملابس والزي باختلاف أنواعه وبتنوع أشكاله وألوانه، وجعلنا قادرين على أن نبني المساكن والقصور والعمارات التي تكننا. فيقول الله عز وجل لنا: سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. أي هل لا تذكرتم هذا؟ هل لا شكرتم الله عز وجل على نعمه؟ ولو شاء الله أن يسلب هذه النعم كلها منكم لفعل، ولكن رحمته ولكن رأفته ولكن حنانه على البشر جعل لهم النعم حتى يحميهم. سرابيل تقيكم أي تحميكم أي تستركم، ولكن الخلق لا يقابلون نعم الله عز وجل بالشكر والحمد والاعتراف بالجميل والطاعة، بل يستعملونها في معصية الله تبارك وتعالى. العلماء يقولون: إذا ما أعطاك الله عز وجل نعمة وأردت من الله أن يبارك لك فيها وأن يديمها عليك، فأكثر من شكره واستخدمها في طاعته حتى لا يسخط عليك ويغضب، فإن سخط وغضب المولى سلبك هذه النعمة، فتقف متحسرا متندما. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. لكن ماذا حدث؟ ماذا حصل من ابن آدم؟ ملأ البر معصية ولم يكفه البر، فذهب إلى متن البحر وركب فوقه، ثم ملأه معصية حتى فاحت روائح المعصية، كما يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت وبما تلطخت من ذنوب وآثام ومعصية ومخالفات. والله عز وجل أمرنا بالطاعة وبعدم هذا. ماذا يحدث هناك يا إخوة الإسلام؟ يحدث الاختلاط، الرجال والنساء معا وهم عرايا أو شبه عرايا، ينظر هذا إلى تلك وتنظر هذه إلى ذاك، والكل يتمتع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع. ما من آلة من آلات الإنسان وما من جهاز أو جارحة إلا وقد يقع في الزنا، ولكنه زنا معنوي أو خطوات من خطوات الزنا، والفرج يصدق هذا كله أو يكذبه، ربما يقع وربما يحرسه ويحفظه الله فيكون قد وقع في نوع من أنواع الزنا التي نهى الله عز وجل عنها وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. يقول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة والبغتة حينما سئل: إن لك الأولى، أي النظرة الأولى لك لا يحاسبك الله عنها، لأنك لم تقرها بقلبك ولأنك لم تتعمدها. قال: إن لك الأولى وليست لك الثانية، لأن الثانية تجر إلى الثالثة، والثالثة والرابعة تدعوك إلى الفاحشة وتسحبك إلى المعصية وتوقعك في غضب الله تبارك وتعالى. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة من ربه أذاقه الله حلاوة الإيمان في قلبه، وأما من استمر فيها وداوم عليها فإن حياته تنقلب إلى نكد وحسرة في الدنيا، ثم يجد نفسه قد سقط وهوى في النار. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. قد ضر مهجته ما سر مقلته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاط، ونهى عن التبرج، ونهى عن النظر إلى العورات، ونهى عن كشف العورات أنفسها. ديننا أمرنا بالستر، وأوجب علينا العفة، وأمرنا بالحياء، وجعل صفة الحياء من الله عز وجل من أعلى صفات الدين، هي جزء من أجزاء الدين ولكنها صفة عالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم يحدثك على وجه الخصوص قائلا: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. نعم صدقت يا رسول الله، فإنك لا تجد إنسانا قد شرد الحياء منه إلا حينما ترى وتكتشف أن الإيمان قل عنده وضعف في قلبه، إن لم يكن قد تركه وغادره نهائيا. الحياء والإيمان قرناء، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قالوا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء البنت البكر التي لم يسبق لها الزواج، وخدرها سترها أو غرفتها أو بيتها الذي تستتر فيه. فإن كانت هي أشد حياء من غيرها أو من التي سبق لها الزواج أو النكاح، فإن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله من الأخلاق الكريمة ومن الآداب العظيمة ما يعجز البشر عن الوصول إلى بعضه، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وأما زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد قال عنها علماء السير والتاريخ والسنة جميعا، قالوا: مات النبي صلى الله عليه وسلم فدفن في غرفتها، فكانت تدخل الغرفة بجوار روضة النبي صلى الله عليه وسلم وقبره، ربما كاشفة شعرها أو حاسرة عن بعض أجزاء بدنها، لأن في البيت زوجها وإن كان ميتا صلى الله عليه وسلم. ثم مات أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فدفن بجوار صاحبه، فكانت عائشة تدخل الغرفة أيضا ربما كاشفة شعرها، لأنها تدخل على زوجها وعلى أبيها ووالدها. ثم مرت الأيام فمات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فدفن بجوار صاحبيه، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر. فماذا كانت تفعل السيدة عائشة؟ قالوا عنها كانت لا تدخل الغرفة بجوار قبور زوجها وأبيها وأمير المؤمنين عمر، اللهم إلا مستترة متغطية. لما يا أم المؤمنين؟ قالت إن بالبيت رجلا أجنبيا عني وهو ميت، لقي الله وذهب إلى مولاه. ولكن هذا هو الحياء الذي قل الآن في أمة محمد، وبسبب قلة الحياء وبسبب ضعف الأدب والأخلاق حدث في أمة محمد ما حدث من المشاكل والبلايا، من الصعوبات والأزمات، من المخالفات والشرور، ظهر الفساد في البر والبحر. أما الآن فتجد الرجل ربما يصلي أو يصوم، ربما يزكي أو يحج، ربما يذكر الله تبارك وتعالى، ربما يرتدي زيا إسلاميا كما كان يرتديه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقع أيضا في هذا الأمر. ما إن تبدأ العطلة أو يشتد الصيف ولا يطيقه ولا يتذكر قدرة الله ولا يدعو الله، ولكنه يذهب إلى هناك مستلفا مقترضا، وربما يقع في ورطة مالية يتسبب وقوعه فيها إلى دخوله السجن، إلى أن يعتقل هناك. ما السبب؟ لأنه بذر، لأنه أسرف، لأنه وقع في الحرام، فكيف يحميه الله وكيف ييسر الله عز وجل له؟ لا والله، الله لا يحميه، الله لا يستره، الله لا يقيه، الله لا يهديه، لأنه لم يتمسك بهدي الله ولم يتشبث بنور الله ولم يتبع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي المعلم صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالتستر وعدم التعري وكشف العورات حتى في البيت، حتى أمام من يحل له. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، إذا أتى أحدكم أهله فليستتر. إذا جاء إلى زوجته وزوجته مباح، وزوجته جائزة، وزوجته تحل له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستتر. عليه أن يكون مستورا، مع أن البيت يستره، مع أن الغرفة تستره، فما بالنا بذلكم الرجل، وما بالنا بتلكم المرأة التي تدعي وتزعم أنها مسلمة مؤمنة ولكنها تبدي عوراتها وتظهر جسمها وجسدها، تفتن هي وتتسبب في فتنة المسلمين ومن دل على شر فله مثل أو عليه مثل آثام من دل عليه ومن تسبب فيه ومن دعا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتعرية. لما يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعرية، فإن معكم من لا يفارقكم. إن كان لا يطلع عليك أحد فإن معك من لا يتركك، إن معك ملائكة الله عز وجل تكتب وتسجل وهم الكرام الكاتبون، وإن معك ملائكة الرحمة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والملائكة يتصفون بالحياة. فربما تتسبب أنت في أن تبتعد عنك ملائكة الرحمة، ثم تحيط بك وتلتف حولك شياطين الإنس وشياطين الجن. فنهى الله عز وجل عن هذا الأمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتعظ، وعلينا أن نتدبر، وعلينا أن نطيع الله تبارك وتعالى، ونتقي الله بعدم معصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أدعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، جاء إلي أحد أبنائنا الطلاب وقال: إنني التحقت بكلية من الكليات المرموقة، ولكن الشيطان أحيانا يجيء إلي ويقول لي: ما أدراك أنك التحقت بهذه الكلية من أجل أن تكون صاحب منصب، أي أنك تتعلم وتريد أن تحصل على شهادة من أجل الدنيا ومن أجل المنصب، فإن هذا الأمر محرم، وعليك أن تترك تعليمك، وعليك أن تفارق كليتك وتنقطع إلى عبادة الله عز وجل، حيث الإخلاص وحيث اليقين في بيوت الله عز وجل. فإن الزهد والورع والانقطاع عن الدنيا من صفات الصالحين. هذا كلام هذا الابن وهذا الطالب. ثم قال: فماذا أفعل أيها الشيخ؟ نقول له: إن الشيطان الرجيم لا يترك أحدا إلا ويوسوس له. إذا كان الشيطان قد وسوس وفتن وغوى نبي الله أبا البشر آدم عليه السلام، كما قال الله: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إلى آخر الآيات. ما دام آدم أبو البشر لم يستطع أن يفلت من وسوسة الشيطان ومن فتنته، فكيف تفلت أنت وكيف تنجو؟ وهل أنت إلا ابن من بني آدم، والابن يشبه أباه؟ هذه واحدة. ثم ماذا يا عباد الله؟ قالوا: إن الشيطان لا يجيء أكثر ما يجيء إلا للمؤمن التقي، يريد أن يصرفه، يريد أن يبعده، يريد أن يجاهد ضده. فجاهد أنت ضد الشيطان، كما يقول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكما يقول لك ربك عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يناصب الشيطان الرجيم العداء وحتى يكون عداؤه للشيطان واضحا ظاهرا بينا. يعادي الشيطان ويحاربه ويجاهده وهو يرفع يديه إلى الله مبتهلا داعيا أن يثبته وأن يطرد الشيطان عنه وأن يهزم الشيطان أمامه. الشيطان يجيء للمسلم ويجيء للمؤمن ويجيء للموحد، ولكن الشيطان يسلك طرقا كثيرة، يجيء لك بطريقة غير الطريقة التي يجيء منها إلى أخيك، وغير الطريقة التي يجيء منها إلى صاحبك. يجيء إلى الغني بطريقة ووسيلة، وإلى الفقير بأخرى، وإلى المتعلم بسبيل، وإلى الأمي أو الجاهل بطريق آخر، ينوع ويبدل. فجاء لهذا الطالب الذي ربما لم يملك أو يحوي من الثقافات إلا القليل من باب الإخلاص، نقول له: لا، الإخلاص سر بينك وبين الله عز وجل، فما أدرى الشيطان به وما الذي أدخله في هذا الأمر. عليك أن تجدد نيتك، وعليك أن تثبتها، وعليك أن تقوي الإيمان واليقين في قلبك، ولا عليك من الشيطان. بل إن العلماء رحمهم الله يقولون: من فعل فعلا ونوى به أكثر من نية صالحة صادقة أثابه الله عز وجل وأعطاه أجور النيات كلها، كأنه عمل العمل أكثر من مرة. فمن دخل المسجد مثلا ونوى الصلاة أعطاه الله عز وجل أجر دخوله المسجد وثواب الصلاة فقط. ومن دخل المسجد ونوى عمارة المسجد ونوى إقامة الصلاة ونوى التبكير في الدخول ونوى تجميع المسلمين والاجتماع معهم ونوى ذكر الله عز وجل ونوى الاعتكاف في بيت من بيوت الله وغير ذلك من النيات، أعطاه الله عز وجل أجور هذه النيات كلها، وكان الأجر يوم القيامة عظيما. وكذلك الطالب إذا نوى بدراسته المنصب في الدنيا والشهادة والحصول على المال فحسب، وكله الله إلى نيته، ووكله الله إلى دنياه، ووكله الله إلى الأموال والشهادة وغيرها. ومن نوى بطلب العلم رضا الله عز وجل والتعلم، ثم تعليم من لم يتعلم، ثم رفع راية الإسلام، ثم خدمة المسلمين، ثم نيات أخرى طيبات كثيرات، الله عز وجل يسر له تعليمه، والله عز وجل دفعه إليه دفعا، والله عز وجل وفقه، والله عز وجل أكرمه ورعاه. فعلى المسلم أن يكون حريصا حينما يجيء إليه الشيطان موسوسا، عليه أن يستعيذ بالله، وعليه أن يتذكر، وعليه أن يتسلح بالعلم حتى يستطيع أن يدفعه عنه وأن يطرده من أمامه، فيبارك الله عز وجل له. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا الله فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ووفق إخوتنا وأخواتنا، واستر أبناءنا وبناتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وآدابه أدبنا. اللهم إن أمة حبيبك محمد قد ضعفت فقوها، وإنها قد ذلت فأعزها، وإنها قد جهلت ففهمها. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهما بسوء وشر فاجعل ذلك راجعا إليه، وخط يا الله دائرة السوء عليه. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة ذنبا إلا غفرته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استخدمنا في طاعتك واستعملنا في مرضاتك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد. وصل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.